بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فحي هلا بكم في هذا اللقاء الذي نسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. ونحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين من السابع من شهر ذي الحجة عام 28 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نلتقي معكم عبر هذه الوسيلة، نتذاكر الله جل وعلا سوية، وينصح بعضنا بعضا، ويذكر بعضنا بعضا، لأن هذا، أعني التذكير والمذاكرة أيها الإخوة، هو من سيما أهل الدين والتقوى والصلاح، وهو وسيلة عظيمة من وسائل زيادة الإيمان. كما لا يخفى عليكم أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما كان الأمر كذلك، كان من طرائق أهل العلم وأهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فمن جاء بعدهم أن يتذاكروا سوية ويذكروا بعضهم بعضا ليزدادوا إيمانا. فقد جاء عن عبد الله بن رواحة أنه قال لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وجاء ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجاء ذلك عن جمع من الصحب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعن سادات الأمة. والمقصد أن الواحد منهم في مثل هذه الساعة أو السويعة أو اللحظات يذكر الله جل وعلا، فيزيد ذلك من إيمانه، لأن الله جل في علاه يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذه المذاكرة أيها الإخوة والتذكير هو من سنة من سلف، وسنة متبعة، وطريقة مرضية عند أهمة الدين والملة. ولما كان الأمر كذلك أيها الأحبة، أحببت أن أذكركم وأذكر نفسي بأمر عظيم مهم جدا نحتاجه دوما أن نتذكره جميعا، خاصة ونحن في قرب عام ينصرم ويذهب بما فيه وبكل ما فيه. أمر، سؤال يوجهه كل واحد منا لعله إلى نفسه، أو يوجه إليه غيره حيران، يسأل غيره فيقول: كيف أصلح حالي؟ كيف أصلح حالي؟ فهذه الكلمة عن كيفية إصلاح الحال، والجواب عن هذه المسألة أيها الإخوة يسير وسهل، وقد أجاب عنه الأئمة من قبل، وإجابتهم مستلة من كتاب الله ومستقاة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هدي سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد أجاب كما قلت أئمة الإسلام وبعض محققي أهل السنة كالإمام الحافظ شيخ الإسلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني غفر الله لهما جميعا ولنا ولجميع أئمة الإسلام، فيقول رحمه الله في كتابه العظيم المسمى بالفوائد عنوان فقال نصيحة كيف تصلح حالك، قدم بمقدمة ومهل بتمهيد عظيم يقربك يا عبد الله من الله، ويقربك يا عبد الله من طريق سلوك سبيل الله، فيه النجاة وفيه الفلاح ما إن تمسكت به بإخلاص وجد وعزم. فقال رحمه الله في تمهيده: هلما إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها. يدعوك فيقول لك: هلم يا راغب يا باحث عن الحق، هلم إلى الدخول على الله جل وعلا ومجاورته في دار السلام يعني في جنته بلا نصب ولا تعب. مجاورتك ودخولك في هذه في هذه الجنة ولهذه الدار لا عناء فيه ولا نصب ولا مشقة ولا تعنت، بل ذلك من أقرب الطرق وأسهلها، فهو أمر يسير وسهل، ولكنه يسير لمن يسره الله له. أقول هو يسير لمن يسره الله له، وليس كذلك لمن لم يرد الله عز وجل له الهداية والتوفيق والسداد. فيقول رحمه الله: وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وبين ما يستقبل. العبد أيها الأحبة مراحله ثلاث مراحل في حياته ومعاشه. المرحلة الأولى مرحلة أو يوم سبق، مرحلة سابقة، فهذا قد فات بما فيه وبما قدمت من عمل، ومرحلة مستقبلة، ومرحلة مستقبلة لا يدري العبد يدركها أو لا، لا يدري العبد يدركها أو لا، ومرحلة هو فيها وحاضرة وقائمة. فالعبد في هذه المراحل مرحلة سبقت بما فيها ولا يستطيع إرجاع شيء منها، ومرحلة قادمة لا يدري يدركها أو لا، ومرحلة هو فيها قائم بها فعليه استغلالها. وحقيقة العمر ليس الذي مضى وليس الذي يأتي، العمر عمر الإنسان هو هذا الوقت الذي يعيشه، هي هذه الساعة التي يعيشها، هذا هو عمر الإنسان، ليس عمره 70 سنة مضت أو 50 أو 40 أو 100، ولا هي 70 سنة قادمة، فالله أعلم بها، وتلك التي ذهبت أنت أدرى بما فرطت وأتيت بها وما أتيت فيها، ذلك مضى وذلك يستقبل فلا تدري تدرك. فالحقيقة أن العمر هو الوقت الذي أنت فيه الآن. إذن الحصيف عندما يتأمل هذا يجد أن هذه الدنيا وهذا العمر قصير في مقابل الأبد الذي سيلقاه، إما نعيم وإما جحيم والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا. لا شك أنه لا يساوي شيئا فيما سيأتي وسيرد على الإنسان. فهو يقول رحمه الله: إنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك. يا من نسي، يا من أصابته الغفلة، يا من تناسى، انتبه، انتبه إلى هذه الحقيقة التي تغيب عن أذهان كثير من الناس. هذا هو عمرك، هو يومك. فلئن كان الأمر كذلك فكيف يصلح ويصلح، يصلح ما مضى ويصلح العبد ما مضى ويسعى في إصلاح أمره وشأنه. قال رحمه الله: فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة، ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. إذن من رغب ورام وبحث عن كيفية إصلاح ما مضى من عمره بما فيه وبما قدم، فإذا ما رغب فعليه بالتوبة. التوبة تصلح بها يا عبد الله ما مضى من عمرك وسبق، وذلك بالندم والاستغفار والاضطراح بين يدي الله جل وعلا والتضرع إليه والانكسار بين يديه والقرب منه جل في علاه. القرب منه بفعل الطاعات والإكثار من النوافل والبعد عن المحرمات. فهذا الندم والاستغفار والبكاء والاضطراح لا تعب فيه على الإنسان، لا نصب فيه، لا مشقة، لا معاناة، معاناة يشق بها في عمل يقوم به أو يأتي به، ليس هناك مزيد فيه عمل كثير. هو عمل القلب، هو عمل القلب وانكساره مع ما يصحب ذلك من ذرف العين بالدموع والبكاء والاضطراح بين يدي الله جل وعلا، واستغفار اللسان والإكثار من الاستغفار والتوبة. إذن ما مضى يصلح بعمل يسير، لكن يحتاج إلى إيمان عظيم وصدق لجوء إلى الله جل وعلا، توبة صادقة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الندم على الذنب ثم لا يعود إليه، أو كما قال رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه. فهذه التوبة يقول فيها ابن القيم: لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل القلب. إذا كان قلبك حيا يبحث عن الحياة ويبحث عن النجاة، فإن الله جل وعلا سييسر له هذا السبيل ويعينه عليه ويدله إليه ويرشده إلى أسلك الطرق إلى تحقيقه. هذا إصلاح ما مضى. ثم قال وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، يعني ما سيأتي من عمرك من الغد مثلا تمتنع أنت وتمنع نفسك فيما يستقبل من الذنوب، فتعزم على أنك لا تقيم جرما يغضب الله جل وعلا أو تأتي أمرا يسخطه جل وعلا. قال وامتناعك ترك، الامتناع قال ترك وراحة ليس هو عمل بالجوارح يشق عليك معاناته، إنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. إذن يا إخوتا تأملوا معي، إصلاح ما مضى بالتوبة وفيها ندم واستغفار وانكسار قلب وتضرع وخشية واطراح بين يدي الله جل وعلا، وإصلاح ما يستقبل من الأمور من الأيام أو الأوقات تصلحه بأن تمتنع عن الذنب، وهذا الامتناع ترك، الامتناع ترك ليس فيه عمل، أنت تترك وتمتنع، فإذا ما تركت فإنك قد أرحت قد أرحت بدنك وأرحت قلبك وأرحت سرك من التفكير والمعاناة، فإذا ليس فيها عمل، هو بل هو ترك لهذا العمل، هو ليس فيها عمل إنما هو ترك لهذا العمل أعني المحرم أو المنهي عنه. فقال رحمه الله فأما ما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين. يقرب لك ويعلمك ويرشدك رحمه الله إلى أن إصلاح ما مضى وما يستقبل لا عناء فيه للجوارح ولا تعب فيه ولا مشقة، فذاك توبة وندم واستغفار، وهذا عزم ونية على ترك ما ينهى الله عز وجل عنه، فلا تعب ولا نصب للجوارح فيه. إذن بهذا قد سلكت طريقا مقربا إلى الله جل وعلا بأيسر الطرق لا مشقة فيها عليك، ولكن أكرر وأقول هذا أمر يسير لمن يسره الله له، يسير لمن يسره الله له. كثير من الناس لا يوفق لمثل هذا، لا يوفق لإصلاح ما مضى ولا يهدى لإصلاح ما يستقبل، فتراه معميا عما مضى عنه، وتراه معرضا أو مستغلقا عليه، كيف يصلح ويتقي ما يستقبل من عمل، من عمل يسخط الله جل وعلا. إذن إذا كان الأمر كذلك بقي لنا الوقت الذي نعيش فيه، كيف نصلحه؟ فيقول رحمه الله لكن الشأن في عمرك، يعني كل الشأن وأعظمه هو في ماذا؟ في عمرك الذي في الوقت بين الوقتين. قال الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، إن أضعت هذه اللحظات في لهو وتشغيب ولعب وفيما يسخط الله جل وعلا، فإنك والله وبالله وتالله قد أضعت السعادة والنجاة. فلا يظن العاصي أنه عند استمتاعه بالمعصية أن تلك اللذة ستدوم أبدا، فوالله إن المعصية تجر إلى حسرات وندامة، والطاعة تدل إلى سرور وسعادة وارتياح. فلو جئت فسألت السائل الذي أتى الطاعة بعد انقضائها، وأضرب لذلك مثلا، بعض الناس قد حج بيت الله الحرام في العام الماضي، ولا شك أن الحج فيه شيء من العناء والتعب والمشقة اليسيرة، لكن فيه مشقة. فلو سألت الإنسان الذي تعبد الله جل وعلا بهذه الطاعة بعد مضي وقتها، لو سألته الآن هل تشعر بشيء من تلك المشقة وتلك المعاناة؟ يقول لا، فذهبت الطاعة، أقول ذهب التعب والعناء والطاعة بما قدمه العبد، وإنما ورث ذلك عنده لذة لما قدم من طاعة. ولو سألت شخصا آخر قارف معصية من العام الماضي وسألته الآن هل تشعر بلذة تلك المعصية؟ لقال لك لا والله ما لا أجد ولا أشعر بلذة أبدا، إنما هي ماذا؟ هي أقول إنما هي الحسرة والندامة لا غير، حسرة وندامة وكآبة واستغلاق بال وتكالب الشيطان وتسويغ أو تقنيط من رحمة الله، وهذا الذي يريد. فوالله لا تولد الطاعة إلا لذة، ووالله لا تولد المعصية إلا حسرة وندامة. قال رحمه الله: فإن أضعته، يعني الوقت الذي بين الوقتين الذي أنت فيه، أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر، يعني بما ذكرت لك، نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. صدق رحمه الله، صدق رحمه الله وبر. فلو حفظ العبد هذا الوقت الذي يعيش، حفظه بطاعة الله وتحقيق مرضاته والبحث عن أوامره لتنفيذها والبعد عن النواهي واجتنابها مع المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها والدلالة عليها، فإنه والحالة هذه مع إصلاحه لما سبق وما يستقبل قد فاز وأراح نفسه ووجد اللذة والنعيم. ولا بد قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال رحمه الله: لكن أقول أنا، هل حفظ الوقت كما يقول رحمه الله بالأمر الهين؟ قال رحمه الله: وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده. حفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، يعني كونك تحافظ على هذا الوقت الذي أنت فيه وهذه الساعة التي أنت فيها تحافظ عليها وتحفظها من أن تخدش أو تضيع أشق على الإنسان من إصلاح ما مضى أو ما يستقبل. لما؟ قال: فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها، أو أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. يعني أن في حفظك لها يجب لك أن تبحث عن الواجبات وتلزم نفسك بها وبما هو أولى بها، فتقدم الأولى فالأولى والأنفع لها عند الله جل وعلا والأعظم تحصيلا لسعادتها في الآخرة. تبحث عن ذلك، وأعظم ما يجب أن تبحث عنه حتى تنجو فتلقى الله جل وعلا وأنت فائز المفلح، هو التوحيد لله جل وعلا، وإخلاص العبودية له جل وعلا، ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتطبيقها والعمل بها والدلالة إليها. لأن الله جل وعلا سيسأل العباد جميعا: ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ سيسأل الجميع. فإذا ما كان الأمر كذلك وجب أن يصلح العبد وقته وأن يسعى في تصحيحه وتحقيق ما ينفعه في الأولى والآخرة. يقول رحمه الله: وفي هذا، في تحقيق هذا الحفظ يعني، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت لا شك ولا ريب، والشاهد والواقع يدل على هذا. فالناس متفاوتون متباينون في تحقيق هذا الحفظ. قال: فوالله، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى جنة وإما إلى نار. يعني ما هي إلا أيام الليالي وخوالي ستذهب وتمضي، وستلقى ما قدمت وجمعت من زاد. فإن كان زادا يبلغ العبد إلى الآخرة فاز وأفلح، وإن كان زادا ينقصه ويقطعه ويهلكه دون أن يصل فلا تحين مندم. قال رحمه الله: فإن اتخذت إليه سبيلا، فإن اتخذت إليه سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى. يعني إن اتخذت هذا الوقت الذي بين الوقتين وهذا العمر، لو اتخذته سبيلا وطريقا إلى الله جل وعلا ستبلغ السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. كما قلت، كم هو عمر الإنسان بالنسبة إلى أبده؟ لا شيء. إن حفظت هذه اللحظات وهذه السويعات فزت بالسعادة وبالنعيم الأكبر، مدة يسيرة سعادة عظمى، حفاظ في مدة يسيرة يعني ذلك السعادة العظمى الأبدية. قال: وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة، يعني انقضت هذه اللحظات سريعا وأعقبتك الألم العظيم الدائم. إن اشتغلت بالشهوات وتتبع الرخص واللهو والركض وراء الشهوة أو الشبهة مع الراحة والبحث عن الراحة والدعة واللهو واللعب، فإن هذه السويعات تنقضي سريعا، خاصة أقول إن لم يوفقك الله جل وعلا إلى التوبة ويهديك إليها. نعم، قال انقضت بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أنك لو آثرت الشهوة والدعة والراحة فإن اللحظات ستنقضي وهي سريعة، وذلك سيورثك ألما عظيما ووبالا جسيما. لو تأمل العاقل الحصيف ما سيعانيه ويقاسيه لما فرط، ولكن ما سيقاسيه ويعانيه أشق وأصعب وأدوم من أنه لو صبر على الطاعة، يعني صبر نفسه على طاعة الله، بمعنى أتى بالطاعات واجتنب المحرمات، بما لو صبر عن المحارم فامتنع عنها وأمسك وخالف هواه. هي لحظات يخالف هواه ويخالف شهوته، فما هي إلا تنقلب تلك المعاناة إلى لذة وإلى نعمة. فإنها إن صبر العبد لله وفي الله انقلبت تلك المحنة إلى منحة، وتبدلت وأبدلت هذا الغم والهم إلى سرور ونعيم. ولكن كما قال رحمه الله الناس في إدراك هذا متفاوتون، بل وفي تحقيقه متفاوتون. أقول هذا، انتهى كلامه رحمه الله. فنحن أحبتي نحتاج إلى أن نصلح أحوالنا وأن نصلح أمورنا بتحقيق التوبة لله جل وعلا عما سبق، وأن نعزم عزما أكيدا جازما مخلصا فيه لله بأن لا نقترف النواهي، ولا أن نرتكب المحرمات، ولا أن نرتكب ما يسخط الله أو يسخط رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحافظ على وقتنا الذي نحن فيه بتحقيق العبودية لله جل وعز، وتحقيق الاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على منهاج أئمة الهدى مصابيح الدجى. فمن رام ذلك فإنه يفلح ويفوز بإذن الله تعالى. والحفظ وحفاظ الوقت كان سمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد له في مجلس واحد أكثر من 70 استغفارا، وفي رواية في 100 استغفار. ولما قالت له عائشة تقوم يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، والحديث في الصحيح، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام دائم الذكر ودائم استغلال الوقت وحفظه بما ينفع. وفي هذا سنة لمن أراد التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كل منهم يبحث عن السنة ويبحث عما يقربه من الله جل وعلا. والأدلة في الباب كثيرة جدا، لكن أنا أذكركم ببعض ما ورد عن سلف الأمة في هذا المقام. والشيء بالشيء يذكر، وفي سير الصالحين وسلف الأمة المرضيين خير دليل على ما قال رحمه الله ونظر له وأصل. فمن ذلك من حفاظ الأئمة رحمهم الله على الوقت أن الخليل الفراهيدي رحمه الله كان يقول: أثقل ساعات علي ساعة آكل فيها. يرى أنها من أثقل الساعات عليه، لأنه ستشغله هذه الساعة عن الذكر والعلم والتعليم وغير ذلك من القرب. ولا يعني ذلك أن هذه أننا ننهى عن الأكل، لا، يرى أنها ثقيلة على نفسه ولذلك ويفعلها، يرى أن لا يحرمه، لكن يرى ذلك شديدا على نفسه. وكان عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين جاء في ترجمته في كتاب معرفة القراء الكبار أن أوقاته كلها محفوظة، يقول: فلا تمضي عليه ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. وقال محمد ابن عبد الباقي أحد الأئمة كما في ترجمته من السير يقول: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، في لهو أو لعب. وجاء أيضا في ترجمة الضحاك ابن مزاحم رحمه الله كان يقول لتلميذه الأجلح: اعمل يا بني قبل أن لا تستطيع أن تعمل. قال: أو يكون ذلك؟ قال: ها أنا أريد أن أعمل ولا أستطيع لكبر سني. أقول مع أنه جاء في ترجمته عن الضحاك: كان إذا أمسى بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. وجاء في ترجمته أن كان هجير الضحاك، يعني كان ما يتلفظ به، وما إذا ما سكت الناس أو سكت ما يسكت، كان هجيره رضي الله عنه ورحمه أنه كان يقول: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في ترجمته أيضا أنه كان من المسارعين إلى الطاعات. وجاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي رحمه الله من السير الإمام الثقة أنه جاء قال بكير بن عامر: قيل لو قيل لي عبد الرحمن إن ملك الموت قد توجه إليك، لو قيل لعبد الرحمن إن ملك الموت قد توجه إليك، يعني ليقبض يقبض روحك، قال: لو قيل له إن ملك الموت توجه إليك ما كان عنده زيادة عمل، ما كان عنده زيادة عمل، لا يستطيع أن يعمل أكثر مما يعمله، الوقت كله في طاعة، الوقت كله طاعة وقربة. وجاء أيضا في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الوارث القرطبي من الصلة بن بشكوال أنه رأى يحيى بن مالك بن عائذ وهو شيخ كبير يتهادى إلى المسجد، يعني يأتي إلى الصلاة ويتهادى لكبر سنه وهكذا يمنة ويسرى. قال: وقد دخل والصلاة تقام، قال: فسمعته ينشد بصوته: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين قال فلم أشك أنه يريد الصلاة. فلم أشك أنه يريد الصلاة. وجاء في ترجمة أحمد بن محمد بن سليمان الأنصاري من الصلة لابن بشكوال ذكر رحمه الله أن له عناية بالقرآن وشبهه بأحد شيوخه وقال كان راوية للحديث دارسا للفقه مناظرا فيه صالحا عفيفا كثير التلاوة للقرآن مقبلا على ما يعنيه شديد الانقباض عن الناس، يعني عن الخوض فيما لا يعنيه. وجاء في ترجمة الحسن بن عبد العزيز بن الوزير الجذامي رحمه الله متوفى 57 و200، جاء في ترجمته أنه قيل كان من أهل الدين والفضل مذكورا بالورع والثقة موصوفا بالعبادة. قال فيه الإمام الدارقطني لم يرى مثله فضلا وزهدا. ولهذا أيها الأحبة الباب فيه كثير وكثير من سير السلف والأئمة. فلو قال قائل أنا أشتغل بالدنيا يا شيخ لأحصل، أقول نعم، لكن لا تجعل الدنيا في قلبك، اجعلها وسيلة للآخرة، هي وسيلة للآخرة، فاجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. لهذا قال سلمة بن دينار الأعرج التمار الإمام الثقة يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. ويقول رحمه الله كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فهي بلية. ولهذا قال أبو سليمان الداراني أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، خلاف هوى النفس، وقال لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، ولربما رأيت القلب يضحك ضحكا. يعني قد يرى أنه يضحك لكن هذا ليس من القلب، إنما هي ولو ضحك القلب فضحكه لما استقر فيه من الهدى والتقى من لذة قيام الليل وصلاة الليل. ولهذا أيها الأحبة بعض الناس قد يحرم الخير بسبب الذنب والمعصية، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية قال رحمه الله إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، بالذنب يعمله أو بالخطيئة يعملها، أو كما جاء عنه رحمه رضي الله عنه ورحمه، وجاء هذا عن غيره أيضا. فانتبه يا عبد الله واحفظ وقتك الذي بين الوقتين وأصلح ما سبق وما يستقبل تكون من الفائزين، واصدق مع الله جل وعلا يصدقك الله، تب إليه وأخلص، واحرص على هداية نفسك وهداية أهلك ومن له حق عليك على الحق وبالسنة والعلم،
فإن صدقت الله صدقك الله. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل والحاكم في معرفة علوم الحديث وابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل بسندهم إلى محمد بن مسلم بن وارة أحد الأئمة قال حضرت الوفاة أبا زرعة. الإمام أبو زرعة الرازي إمام معظم مقدم معروف، حضرته الوفاة، حضرته الوفاة وكان على فراش النزع. قال فقلت لأبي حاتم، أبو حاتم الرازي الإمام الحجة والمنذر ابن شاذان، تعالوا أو تعالوا نلقن أبا زرعة الشهادة. قال أبو حاتم إني لأستحي من أبي زرعة، ولكن تعالوا نتذاكر حديث الشهادة لعله يذكره فيقوله. قال فجئنا إلى أبي زرعة وهو في فراش النزع، فجلسنا وقلت، يقول أبو حاتم حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته. طبعا ارتج عليه لأن أمامهم إمام، هيبة الإمام. قال فقال أبو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته. ففطن إليهم أبو زرعة رحمه الله فقال وهو على فراش النزع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا ففاضت روحه مع الهاء، خرجت روحه معها. رحم الله الإمام وغفر الله لنا وله. وهذا يا أحبتي علامة صدق مع الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات كما في الصحيح من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. وهذه علامة حسن الخاتمة، صدق الله فصدقه الله، حفظ سنة رسول الله في حياته وحافظ عليها ودعا إليها وعمل بها فصدقه الله، وهو أحوج ما يكون إليه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لي ولكم في الأعمال والأعمار، وأن يجعلنا وإياكم من المصلحين لها. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.